بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى فلا رفث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم.
نعم. قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الرفث إتيان النساء، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في الحج، فإن أتى امرأته قبل التحلل الأول بطل حجه. إن أتى امرأته قبل التحلل الأول بطل حجه وعليه الحج من قابل. طيب إذا أتى بعد التحلل الأول فإن عليه أن يذبح شاة، ولكن حجه صحيح بعد التحلل الأول. إذا أتى بعد التحلل الأول فعليه شاة، ولا يجوز له أن يأتيها إلا بعد أن يتحلل من التحلل الأول والتحلل الأكبر. أما إذا أتاه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه شاة، لكن حجه صحيح. فإن أتى قبل التحلل الأول بطل حجه وعليه الحج من قابل. فالإتيان هذا لا إشكال فيه في الرفث، لكن هل يلحق بذلك أيضا الكلام في الجماع؟ قال ابن عمر: والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواهه. قال ابن الجوزي: فلا رفث. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: فلا رفث ولا فسوق بالضم والتنوين. وقرأ نافع وعاصم وابن عمرو وحمزة والكسائي بغير تنوين، ولم يرفع أحد منهم لام جلال إلا أبو جعفر. قال أبو علي: حجة من فتح أنه أشد مطبقة. طيب، إلى أن قال: وفي الرفث ثلاثة أقوال، أحدها أنه الجماع، قاله ابن عمر والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة في آخرين. والثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض به، ومروي عن ابن عمر أيضا وابن عباس وعمر بن دينار في آخرين. والثالث أنه اللغو من الكلام، قاله أبو عبد الرحمن اليزيدي. يبقى الرفث الجماع، الرفث الجماع ودواعيه وما دونه من التعريض به، والثالث اللغو من الكلام عموما. ولا شك أنه ممنوع من هذا كله، لكن الأظهر أنه يكون في الجماع، ويكون أيضا فيما يحرك إلى الجماع، فإن الإنسان يبتعد عن هذا إذا كان حاجا. نعم. واللغو من الكلام أيضا يدخل فيه، لأن الحاج ينبغي أن يطهر لسانه عن كل قبيح. نعم. لكن أولى ما يدخل في الرفث هو الجماع، فإذا جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، بعد التحلل الأول فإن عليه أن يذبح شاة، وأما إذا جامع بعد التحلل الأول والثاني فلا شيء عليه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ولا فسوق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم.
نعم، الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، فلا ينبغي أن يأتي شيئا من المعاصي في الحرم. قال ابن الجوزي: وفيه ثلاثة أقوال في الفسوق، أحدها أنه السباب، قاله ابن عمر وابن عباس وإبراهيم في آخرين. والثاني أنه التنابز بالألقاب، مثل أن تقول لأخيك يا فاسق يا ظالم، رواه الضحاك عن ابن عباس. والثالث أنه المعاصي، قاله الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وقتادة في آخرين، وهو الذي نختاره لأن المعاصي تشمل الكل، ولأن الفاسق الخارج من الطاعة إلى المعصية، وهذا صحيح. يبقى إذن الفسوق إتيان المعاصي، معاصي الله في الحرم. طبعا هذا في كل وقت، لكن من باب أولى إذا كان هذا في الحج، ففي الحج هذا من باب أولى، في الحج هذا من باب أولى، فإن الحاج ينبغي أن يترك ذلك. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجعك يوم ولدته أم. نعم.
قال: ما ورد عنه في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
ولا جدال ولا جدال في الحج.
قوله تعالى ولا جدال في الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات.
نعم يشمل هذا كله، ويخرج بذلك الجدال بالحق، فإذا جادل بالتي أحسن فهذا مستثنى لقول الله سبحانه وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فإن كان الجدال بالتي أحسن فهذا لا حرج فيه، أما الجدال الذي يخرج عن هذا الحد فهو ممنوع، ومنه السباب والمراء والخصومات. قال ابن الجوزي وفي معنى الكلام قول أحدهما أن معناه لا يمارين أحد أحدا فيخرجه المراء إلى الغضب وفعل ما لا يليق بالحج، ولهذا المعنى ذهب ابن عمر وابن عباس وطاووس وعطاء وعكرمة والنخعي وقتادة والزهري والضحاك في آخرين. والثاني أن معناه لا شك في الحج ولا مراء، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه، هذا لا جدال يعني في وقته، فقد كانوا طبعا يقدمون أشهرا ويؤخرون، فيقول فلا شك في الحج ولا مراء في زمنه، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه. قال مجاهد كانوا يحجون في ذي الحج عامين وفي المحرم عامين ثم حج في صفر عامين، وكانوا يحجون في كل سنة من كل في كل شهر وكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافقت حجة أبي بكر رضي الله عنه الآخرة من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي بسنة، ثم حج نبي من قابل في ذي الحجة، فذلك حين قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، ولهذا المعنى ذهب السدي عن أشياخه والقاسم ابن محمد. نعم، ولا شك أن القاعدة في التفسير أن المعاني إذا لم يكن بينها خلاف فيحمل على كل هذه المعاني، فلا جدل في الحج فيما يتعلق بالمراء بالباطل والخصومات، لا جدل في الحج إذا كان شيء يتعلق بوقته فإن هذا الوقت محسوم. نعم مع مخالفات ما في إشكال، ما هذا بالتي أحسن، ما هو جدال يستثنى منه بالتي أحسن. بعض الناس يظن أن ما تجادل أبدا، يعني حتى لو رأيت باطلا واحد بناقشك لا أتركه تقول له ما في جدال، لا لا جدال بالباطل، لأن الجدال قسمان مذموم ومحمود، ولا شك إنسان يحتاج إلى هذا الجدال. في واحد قبوري تكلمه تقول كذا وكذا يجادلك، جادله في الحج، هذا جدال بالتي أحسن. في واحد يقول لك لا هذا ليس مثلا ليس علي دم في هذا، تقول لا عليك ذنبي بدليل كيت وكيت. فالجدال جدالان، جدال بحق وجدال بباطل، جدال بباطل هذا المذموم فلا يجوز في الحج ولا في غيره، لكن في الحج أكد. أما الجدال بالحق تجدل بالحق يعني تبين له الشيء بدليله فنعم لا إشكال. نعم شام عدم مفاصلة. طيب والرفق والإحسان. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا أحرموا ومعهم
أزودة
رموا بها رموا بها واستأنفوا زادا آخر، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعكة والدقيق والسويق.
نعم، قال ابن الجوزي أيضا في قوله تعالى وتزادوا فإن خير الزاد التقوى قال ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يسألون الناس، يعني يسألون الناس، طيب لماذا تسألون الناس وأنتم المتوكلون؟ إن تركتم الأزودة فتوكلوا على الله فيحصل الموت بذلك، وإلا التوكل يكون في عدم حمل تزودوا، وأعلموا أن خير ما تزودوا تقوى الله عز وجل.
ماذا عنه رضي الله عنه في قوله
كما ولباس التقوى ذلك خير، قد أنزلكم لباسا يوالي سواتكم وريشا ولباس التقوى، ذكر الله الزاد بين خير الزاد، فخير اللباس التقوى وخير الزاد التقوى، فلهذا تذكر في لباسك لباس التقوى وفي طعامك وزادك زاد التقوى، فزاد التقوى ذلك خير. نعم،
ما ورد عنه في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا.
ولهذا عرف التوكل بماذا؟ بأنه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع أخذ الأسباب. أما أن يرمي الطعام يقول أنا لا تزود وكذا وتوكل على الله، هذا ليس بتوكل، هذا تواكل. والفرق بين التوكل والتواكل الأسباب. فمن أخذ الأسباب واعتمد على ربه سبحانه ولم يلتفت الأسباب لكن أخذها على الوجه الذي أمر به شرعا، هذا متوكل. أما الذي يترك الأخذ بالأسباب ويقول أنا اعتمد على ربي، هذا متواكل. ولهذا النبي قال ماذا؟ اعقلها وتوكل. يبقى اعقل الأول وبعدين توكل، خذ السبب وتوكل. ولهذا التداوي لا ينافي التوكل. النبي قال تداووا عباد الله، والتداوي لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التوكل. نعم 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 نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فإن خير الزاد التقوى، لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال وريشا ولباس التقوى ذلك خير، لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خير من هذا وأنفع.
نعم.
ما ورد نعم. عنه ورد
هذا ما أظن يعني يرد عن السلف على المعنى الذي هو ترك الزاد كلية، لأن هذا تعرض للتهلكة. والله يقول ولا تلقوا يدكم إلى التهلكة، إنما يدخل الصحاري ويترك الزاد يقول إذا قوي قوي على ماذا؟ سيموت. أي حتى ولو قوي، النبي أقوى الناس توكلا ومع ذلك كان أحمل. موسى عليه السلام ذكر الله عز وجل عنه هو الخضر وأنه محمل الزاد، فالله أعلم بمعنى ما ورد عن السلف يعني ماذا يريدون بهذا. نعم نعم. لا يثبت هذا. هذا من اللي يقول هذا كذا؟ يقول حول هذه الآية. طب اقرأ اعطيها.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وكذا قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد
وكذا
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال وقد روي قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قد روي عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة فيسألون الناس، فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذا قال مجاهد وعكرمة والنخعي وغير واحد من السلف، فلا يرخص في ترك الكسب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف للمخلوقين بالكلية. وقد روي عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال قطع الاستشراف باليأس من الخلق، فسئل عن الحجة في ذلك فقال قول إبراهيم عليه السلام لما عرض له جبريل وهو يرمى في النار فقال له ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا. وظاهر كلامه
والقصة غير ثابتة. نعم غير ثابتة، بل الثابت هو قول إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في الصحيح من حديث ابن عباس قالها إبراهيم حين ألقي في النار. نعم.
وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال، فإنه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول توكل.
وطبعا كلام أحمد هذا لا يعارض الكسب، لكنه لأنه عرف التوكل عدم استشراف القلب للخلق، وهذا لا إشكال فيه. فأنا أسعى في أخذ بالأسباب لكن لا يتعلق قلبي بالخلق. لكن هل قال أحمد أترك الكسب أم عدم استشراف القلب للخلق؟ صحيح. نعم. فأخذ بالأسباب لكن لا يتعلق قلبي بها، فأخذ بالأسباب اتباعا للشرع ولا يتعلق قلبي بها تحقيقا للتوحيد. ولهذا الناس مع الأسباب ثلاثة أقسام. القسم الأول من أخذ بالأسباب معتمدا عليها غير ملتفت إلى تحقيق التوحيد، فهذا يطعن في توحيد. الثاني من عظم التوحيد عنده واعتمد بالقلب لكن ترك الأخذ بالأسباب، فهذا يطعن في ما أخذه الشرعي، فهذا ترك الأمر بالشارع، والأول ترك الاعتماد على الرب سبحانه والتوكل، والثالث من أخذ بالسبب واعتمد على الرب سبحانه وتعالى. هذا الذي جمع بين الأمرين، لم يلتفت إلى السبب وإنما اعتمد على ربه عز وجل، ويعلم أن السبب لا يؤثر بنفسه إذا لا يستوجب التأثير بنفسه فقد يخالف، وإن كان سببا لإحداث الشيء، هو سبب جعله الله سبب، جعله الشرع سببا لكن قد يتخلف أو لا يعمل بنفسه بل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول وظاهر قول أحمد
وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال. نعم. فإنه سئل عن من يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله، فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. وروى الخلال بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قيل له لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال إذا وثق بالله حتى يعلم منه.
وقال القصة
قال قيل له لو أن رجلا قعد في بيت للفضيل لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم.
صحيح.
وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل. صحيح. وقال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله ولا بد من طلب المعيشة.
تمام. هذا لا بد من طلب المعيشة، لا بد من السعي. أما أن يترك هذا يقال اعتماد على الله عز وجل، هذا ليس بصحيح. من توكل من حسن توكل أخذ بالأسباب، وقد ألمح إلى هذا ابن القيم في كلام على التداوي، من حسن التوكل التوكل الصحيح لا يمنع الأخذ بالأسباب، بل أعظم المتوكلين على الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب. فلا يأتي واحد يقول أنا أعتمد على الله ويأتيني رزقي. طيب يأتيك رزقك بماذا؟ الله قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هزك بجذع النخلة، مع أن الله عز وجل هو الذي يرزق بهذا. الله عز وجل أمر عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يد لأحد بقتالهم، يعني لا قوة لأحد بقتالهم، ومع أن الله أهلكهم بلا فعل من عيسى ومن معه، لكن أخذ الأسباب. نعم. لا شك لا شك أن الأخذ بالسبب مع التوكل على الله عز وجل جمع بين أمرين، الأمر الأول موافقة الشرع، الأمر الثاني عظم التوكل على الله عز وجل، يعني اجتمع له الأمران. أما إذا قال توكل على الله عز وجل مع عدم الأخذ بالسبب، أو توكل مع عدم الأخذ به، فإن هذا إذا كان يقصد عدم الأخذ يتعبد بهذا، فهذا فيه خروج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أثر أنه ترك السبب وتوكل على الله عز وجل مع وجود السبب، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سببا في الحرب، أخذ النبي بالأسباب وعد الجيوش ورتب الجيوش وعين مواقفهم وكذا، بل في معركة مؤتة أوصى القواد إذا قتل فلان ففلان وإذا قتل فلان ففلان وهكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأخذ بالأسباب. وهكذا. واختفى النبي ودبر النبي صلى الله عليه وسلم كذا واختفى في الغار. اختفاء في الغار هو أخذ بسبب. وسبحان الله يعني هو الذي خرج من بيني من بيته وألقى الله عز وجل على أبصارهم غشاوة حتى خرج من بينه. كان يقول خلاص أنا بين أكون بين أظهرهم والله سيخفيني والله قادر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار وأخذ طريقا غير معهود، بل واستعان بمشرك صلى الله عليه وسلم ليدل على الطريق. كل هذا أخذ بأسباب. نعم 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 نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجا كان مطيعا لله في هذين الأمرين.
نعم.
بخلاف من ترك ذلك ملتفتا إلى أزواد الحجيج كلا على الناس.
نعم.
وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة، لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به. وفي هذه النصوص بيان غلط طائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصا أو قدحا في التوحيد والتوكل، وإن تركه من كمال التوكل والتوحيد، وهم في ذلك ملبوس عليهم. وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة، ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك، فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة، وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك، كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي، فقد يحصل ذلك، لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في عمل صالح أنفع له، بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحوه. وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن الخاصة، ظنا أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة.
نعم المهم واضح.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، عن أبي أميمة قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة، فقرأ ابن عمر: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
نعم. وذكر ابن الجوزي قال ابن عباس: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم ويقولون أيام ذكر، فنزلت هذه الآية. والابتغاء الالتماس، والفضل هنا التماس الرزق بالتجارة والكسب. قال ابن قتيبة: أفضتم بمعنى دفعته. فإذا لا حرج أن الإنسان يتاجر في أيام الحج، وهذا لا حرج عليه فيه ولا ينقص أجره، والناس يحتاجون في الحج إلى بيع ولا شراء. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: المشعر الحرام المزدلفة كلها.
نعم، المشعر الحرام المزدلفة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة. إذن إذا وقف الإنسان في هذا المكان أو في غير هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز له. وكذلك في عرفة قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف. فالموقف في جميع عرفة والموقف في جميع المزدلفة واحد، والنبي علم أنه سيأتي أناس يتنافسون على المكان الذي وقف فيه. وإذا كان الذي حج بالملايين فكيف يقفون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر تلك الأيام بمنن ويقول: التكبير واجب، ويتأول هذه الآية.
نعم. قال واذكر رفع أيام معدودات. قال كان يكبر تلك الأيام بمعنى يقول التكبير واجب ويتأول هذه الآية واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فالإثم عليه ومن تأخر فالإثم عليه. الأيام المعدودات هي أيام ماذا؟ أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 هذه المعدودات. والأيام المعلومات هي 10 من ذي الحج هذه الأيام المعلومات. والمعدودات هي 11 و12 و13 ولهذا أردف الله بقوله فمن تعجل في يومين أي من هذه الأيام المعدودات فلا جناح عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أي من نفر في 12 بعد رمي الجمار فالإثم عليه ومن تأخر إلى 13 فلا إثم عليه ويكون أكمل. لكن قوله هنا واجب التكبير واجب إذا قصد بالواجب الواجب المعروف الذي يأثم تاركه فليس هذا بظاهر بل التكبير مستحب. ثم إنه يقال الذكر أعم من مسألة التكبير والذكر والإتيان بالطاعة. فالإتيان بالطاعة اللازمة للحج في هذه الأيام من رمي الجمار هذا واجب هذا واجب. أما الذكر باللسان والتكبير فليس بواجب. التكبير ليس بواجب في أيام التشريق لا المقيد ولا المطلق. لكن الذكر بمعنى الطاعة العامة يجب منها ما يجب على الحاج مما ذكر من الرمي وغير ذلك. ابن الجوزي رحمه الله يقول واذكر الله في أيام معدودات. قال في هذا الذكر قولان أحدهما أنه التكبير عند الجمارات وأدبار الصلوات وغير ذلك من أوقات الحج. والثاني أنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات. واختلف أرباب هذا القول في الوقت الذي يبتدأ فيه بالتكبير ويقطع على 6 أقوال وذكر الأقوال. وهل يختص هذا التكبير عقيب الفرائض بكونها في جماعة أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان إحداهما يختص بمن صلاها في جماعة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني يختص بالفريضة وإن صلاها وحده وهو قول الشافعي. وهذا صحيح هذا صحيح. فإذا التكبير وكونه واجبا لا أعلم أحد من أهل العلم قال بذلك أن التكبير واجب إنما هذا مسنون سواء قلنا بما يكون في دبر الصلوات أو قلنا بما يكون من التكبير المطلق. فالتكبير غير واجب. أما الذكر عموما استدلال بالآية اذكر الله في أيام معدودات إن قصدنا ما يقوم به الحاج لأن الذكر يطلق ويرد بمطلق الطاعة إن قصدنا ما يفعله الحاج مما يجب عليه فهذا واجب. نعم نعم نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم وخرج بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عابد يتعبد في غار فكان غراب يأتيه كل يوم برغيف يجد فيه طعم كل شيء حتى مات ذلك العابد. وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام إلياس هاربا من قومه في جبل 20 ليلة وقال 40 تأتيه الغربان برزقه. وقال سفيان الثوري قرأ واصل الأحدب هذه الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض. فدخل خربة فمكث 3 لا يصيب شيئا فلما كان اليوم الرابع إذ هو بدوخلة من رطب وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارت دوخلتين فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد فإنه يجوز لمن هذا صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة. وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع.
يقول وفي هذا
أسوة
لا قبلها
وله في ذلك ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد، فإنه يجوز لمن هذا صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة، وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع.
إيه ليس له أسوة في هذا في إبراهيم، إبراهيم أمره الله بذلك، ولهذا قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لا، قال نعم نعم، فهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. إنما الدخول إلى مفاوز وكذا ليس هذا من عمل السلف، يعني هو لم ينقل عن أعيان منهم. نعم نعم.
قال ونظير ذلك دخول المغاور بغير زاد لمن قوي يقينه وتوكله خاصة، وقد نص عليه أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وكذلك ترك التكسب والتطبب كل ذلك يجوز عند أحمد لمن قوي توكله، فإن التوكل أعظم الأسباب التي تستجلب بها المنافع وتدفع بها المضار، كما قال الفضيل لو علم الله إخراج المخلوقين من قلبك وتستدفع لأعطاك كل ما تريد، وبذلك فسر الإمام أحمد التوكل فقال وقطع الاستشراف باليأس من المخلوقين.
لكن ما قال مع ترك الأسباب الاستشراف. نعم نعم أي بس ما جاء بأقوالهم، لأن هذا كلام أحمد ليس فيه ذلك. نعم قال أحمد، نص أحمد على أنه يترك الزاد. نص على التوكل بمعنى التوكل معروف. نعم قال وهو قطع يعني التعلق بالخلائق، وده لا ينافي التوكل اللي هو الأخذ بالأسباب. نعم على كل حال، حتى يعني لو قال من قال من العلماء فخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. نعم
قال ما ورد
بل هذا بل هذا الفتوى فيه أنه يكون قد ألقى بيده إلى التهلك، لكن شيء بقى اضطر إليه فعظم توكله على الله، لأن ما وجد شيء من الأسباب، خلاص هو اضطر وقع في المفاوز وكذا فتوقع الله ودعا الله عز وجل أن ينجيه وكذا. نعم لكن أن يدخل مختارا فإن لم يكن هذا هو الإلقاء بيده إلى التهلك، فما هو إذن إلقاء بيده إلى التهلك؟ وهذا لم يكن من فعل الأنبياء ولا لم يكن من فعل الأنبياء ولا أصحابهم. نعم.
وما ورد عنه في قوله تعالى فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ورد تفسير هذه الآية عن ابن عمر بلفظين، الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حل النفر في يومين لمن اتقى.
حل النفر
في يومين لمن اتقى.
نعم يعني ينفر يوم الثاني عشر. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجع مغفورا له.
نعم هذا معنى يعني فلا إثم عليه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، عن
والأفضل هو البقاء إلى الثالث عشر، لأن فيه زيادة عبادة من المبيت ومن الرمي، لكن فيه رخصة أنه ينفر يوم الثاني عشر، لكن بشرط ألا يبيت في ميناء، بل أن يخرج من ميناء يوم الثاني عشر قبل الغروب، ولو بقي بعد الغروب لزمه أن يبقى اليوم الثالث عشر إذا كان مختارا، لكن لو أنه حبس أراد أن يخرج رمى وأراد أن يخرج ولكن حبس في ميناء حتى أمسى هذا لا شيء عليه، لكن لو بقي مختارا في ميناء بعد رميه اليوم الثاني عشر لزمه البقاء إلى الثالث عشر. نعم.
قال ما ورد عنه في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الميسر القمار.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله.
نعم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، كان ابن عمر إذا سئل عن نكاح نصرانية واليهودية يقول إن الله حرام مشكلة على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله، لكن هذا مخالف للنص. الله عز وجل قد أباح الكتابيات مع كونهن يقولن ذلك. الله عز وجل قال في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. ولهذا يقول الحافظ هنا كما نقل: الذي احتج بابن عمر يقتضي تخصيص المنع بمن يشرك من أهل الكتاب لا من يوحد، وله أن يحمل آية الحل وهي قول تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، على من لم يبدل دينه منهم. يكون ابن عمر يعني اختص الآية بالموحدات منهن لا بالمشركات، لكن لا تفصيل ورد، بل بمجرد كونها كتابية. ليه؟ لأن المشركة كتابية، المشركة تقول هذا كتابية، والله عز وجل قد أباح ذلك وهو يعلم أنه منهن من تقول ذلك. فلهذا الإباحة مطلقة في الذين أوتوا الكتاب، سواء قلنا هذا عيسى ابن الله أو عيسى والله أو لم يقلنا ذلك، فالله أباح نظرا للكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليهم، وهو التوراة والإنجيل. فالذين أوتوا الكتاب سواء كان منهم هذا القول أو لم يكن، يباح نكاح النساء وحل الطعام. نعم.
قال: ما ورد عنه رضي الله عنه في قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم.
يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله: ولا تكون مشركات حتى يؤمن، قالوا في المشركات ها هنا قولان، أحدهما أنه يعم الكتابيات وغيرهن وهو قول الأكثرين، والثاني أنه خاص في الوثنيات وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وقتادة. نعم. اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فقال القائلون بأن المشركات الوثنيات هي محكمة، وزعم بعض من نصر هذا القول أن اليهود والنصارى ليسوا مشركين بالله وإن جحدوا بنبوة نبينا. قال شيخنا وهو قول فاسد من وجهين، أحدهما أن حقيقة الشرك ثابتة في حقهم حيث قال عزير بن الله والمسيح ابن الله، والثاني أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يوجب أن يقولوا إنما جاء به ليس من عند الله، وإضافة ذلك إلى غير الله شرك. فأما القليل بناء عامة في جميع المشركات فلهم في ذلك قولان، أحدهما أن بعض حكمها منسوخ بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وبقي الحكم في غير أهل الكتاب محكما، والثاني أنها ليست منسوخة ولا ناسخة بل هي عامة في جميع المشركات، وما أخرج من عمومها من إباحة كافرة فلدليل خاص وهي قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذه خصصت عموم تلك من غير نسخ، وعلى هذا عامة الفقهاء، وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس. المهم أنه حصل استثناء الذين أوتوا الكتاب سواء قلنا بنسخ أو بتخصيص. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
نعم، لكن في إتيان النساء في أدبارهن في المنع أو في الإباحة، لكن الآية نعم لا نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، يكون في المنع: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: أتدري فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. طيب إتيان النساء في أدبارهن يعني ماذا؟ يعني في المنع، وأن الرجل يأتي المرأة في موضع الحرث وهو الفرج. قال الحافظ في الفتح قوله، يقول كما ذكر في الحاشية، قوله: يأتيها في تعليق على روايه ياتيها في الدبري، قال هذا هكذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور، وقع في الجمع بين الصحيحين الحميدي، ياتيها في الفرج وهو من عندي بحسب ما فهمه، وليس مطابقا لما في نفس الروايه عن ابن عمر لما ساذكره. وقد قال ابو بكر بن عربي في سراج المريدين اورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال ياتيها فيه وترك بياضا. والمساله مشهوره، صنف فيها محمد بن سحنون جزءا، وصنف فيها محمد بن شعبان كتابا، وبين ان حديث ابن عمر في الثاني مره في دبورها. لا الظاهر انه لما قال نزل في الثاني سبع دبرين عن الاباحه، لانه ذكر هنا روايه قال الحافظ في الفتح اما روايه محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في الاوسط من طريق ابي بكر الاعين عن محمد ابن يحيى المذكور بالسند المذكور الى ابن عمر، انما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم رخصه في اتيان الدبر. قال الطبراني لم يروه عن عبيد الله الى يحيى بن سعيد، تفرد به ابنه محمد بن يحيى. وقد افاض الحافظ في الرد على قول الطبراني هذا فقال لم يتفرد به يحيى بن سعيد، فقد رواه عبد العزيز دراوردي عن عبيد الله بن عمر ايضا كما ساذكره بعد. وقد روى هذا الحديث عن نافع ايضا، روى هذا الحديث عن نافع ايضا، او روى هذا الحديث عن نافع ايضا جماعه غير من ذكرنا، ورواياتهم بذلك ثابته عند ابن مرضويه في تفسيره. ثم قال في النهاية، قال بعد ذكر الأخبار فهذا ما نسب عن ابن عمر رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية وبيان سبب نزولها، غير أن قوله هذا مخالف لما ثبت بالأحاديث المرفوعة وما ثبت عند جمهور الصحابة والتابعين الفقهاء. يبقى إذن قوله هنا نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، يبقى في ماذا؟ في الإباح، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني معنى ذلك أنه لو أتاها في الدبر. هذا قول ابن عمر، وطبعا هذا قول مردود وباطل، وباطل لمخالفة ما ورد في تفسير هذه الآية من أن الحرث هو موضع الولد، وأن المعنى فأتوا حرثكم أن شئتم أي في محل الولد حيث ما شئتم، مقبلة أو مدبرة إذا كان هذا في محل الولد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان المرأة في دبورها، وقال من أتى المرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما من في الأثر يعني من كلام لأهل العلم في الثبوت. وقد قال الحافظ ابن حجر وقال المازري اختلف الناس في هذه المسألة، وتعلق من قال بالحل بهذه الآية، وانفصل عنها من قال يحرم بأنها السبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود. قال وعند أكثر الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سببي، وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية، وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الأحاديث خلاف. وذهب جماعة من المحدثين من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي لأنه لم يثبت فيه شيء. قلت لكن طرقها كثيرة، فمجموع صالح الاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم، أن لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم، والأصل عدمه. وذكر أحاديث في ذلك، نعم. فعلى كل النصوص في ذلك واضحة، ويكفينا نص الحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يكفينا هذا النص وسبب النزول في ذلك، وأن الحرث هو موضع الولد، ولهذا يأتي الرجل امرأة مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد، أما في الأدبار فلا يجوز هذا. والأحاديث إن كان لا تخلو من ضعف إلا أنه بمجموعها تفيد حكما، وعلى هذا قول السلف. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: ثم ذكر أبو داود تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله تعالى: فأتوا حرثكم. ثم قال الشيخ شمس الدين: وهذا الذي فسر به ابن عباس فسر به ابن عمر، وإنما وهموا عليه لم يهم هو. فروى النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال نافع: لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال: يا نافع، هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إن كنا معشر قريش نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهذا هو الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك. ويدل عليه أيضا ما روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار. قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن. قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن. قال: أف، أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة أنه يحدثنا عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال: لا بأس به. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر، وهو الذي رواه عنه نافع، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوط، لا طريق إلى وطء الفرج، فكذبهم نافع. وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن، فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر، فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر، وقال: أو يفعل هذا مسلم؟ فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه. انتهى.
نعم، يعني يكون إتيانا من جهة الدبر لكن في محل الولد، يعني اعتذر بهذا عنه. نعم. ما هو سكت. نعم، على كل هو كلام ابن القيم خلاص واضح، يعني يكون ابن القيم يعني ذكر هنا أنه أن ابن ذكر عن عمر إنكار ذلك، وأن المعنى يكون عند ابن عمر هو إتيان المرأة في محل الولد إذا كان من جهة الدبر، لكنه يكون في محل الولد. نعم. نعم.
قال: ما ورد
أوضح.
ما ورد عنه في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل.
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل، يعني إذا آلى من نسائه هذه المدة من امرأته فإما أنه يرجع وإما أنه يطلق. لا يحل أحد بعد الأجل هو الأربعة أشهر إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. فإذا طلبت المرأة من القاضي أن يطلقها لأنها تضررت، إذا حلف الرجل ألا يقرب امرأته ما زاد على أربعة أشهر، فإما أن يرجع وإما أن يفي وإما أن يطلق، فإن أبى الطلاق طلق القاضي عليه. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر. فهي تطليقة بائنة.
يقول فهذا أحد القولين، اقرأ فهذا أحد القولين.
الجامع فهذا أحد القولين عن ابن عمر رضي الله عنهما في الإيلاء،
وهو اللي هو ما سبق. نعم.
وهو أن الطلاق لا يقع حتى لو انتهت الأربعة الأشهر حتى يوقف، أم فإما أي في أي في وإما أن يطلق. أما القول الثاني عنه فهو سيأتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة.
والأول أصح، وأنه ليس بمضي الأربعة أشهر يكون طلاقا، وإنما يوقف، فإن شاء رجع وإن شاء طلق، لكن لا يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر. نعم نعم نعم، كله يدخل الأربعة أشهر عامة. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة فإنها لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرئ منها.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في المطلقة إذا دخلت
هذا إذا اعتبرت العدة بالأطهار فيكون عند الدخول في الحيضة الثالثة قد تمت العدة، أما إذا اعتبرت بالحيض فإنها تكون إذا فرغت من حيضتها الثالثة واغتسلت. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
والله في قولك الأقرب الاعتبار بالحيض، خلاف قولك الأقرب والاعتبار بالحيض، نصوص كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تعصرت أيام أقرائك. نعم نعم آه نعم نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأقراء الأطهار.
نعم أي نعم، يبقى هذا هو ورد عنه ذلك لتفسيره بالأطهار. نعم
شيخنا.
نعم.
أخرج الحافظ بن حجر وعزل الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
هو ورد عنه قوله أو أنا ذكر القولي، قولي بأنه يوقف وقولي بأنه تقع الطلق.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل، لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها.
نعم، يعني استعجال للعدة أو عدم الاستعجال للعدة فلا يحل لها ذلك، وإنما ينبغي عليها أن تذكر الأمر على وجهه ولا تجامل نفسها. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أنكح قال أنكحتك على ما أمر الله تبارك وتعالى، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ذكر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها فلم يعب ذلك عليها ولم ينكره.
ذكر ابن عمر مولاة له اختلعت من زوجها بكل مال لها، يعني ما أعطاه إياه فردت ذلك كله، وهذا هو الخلع وهو فرقة على عوض، على عوض فترد إليه، كما قال النبي أتردين علي حديقته، فالمرأة ترد إليه. فالفارق بين الطلاق وبين الخلع هو أن الخلع إنما يكون على عوض، ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم أن الطلاق على عوض خلع ولو كان بلفظ الطلاق، ولو كان بلفظ الطلاق، لو قال طلقتك لكن مقابل أخذ ما دفعه إليها فإنه يكون خلعا، وبالتالي تكون العدة عدة مختلعة، وهو أنها تكون حيضة واحدة. نعم. حتى ولو كانت بلفظ الطلاق على الصحيح. نعم. نعم. لا بكل مال لا، لو زادت حتى لو زادت، لو كان مراده بكل مال لها، ما ممكن بكل مال لها عنده وبكل مال لها مطلقا، بكل مال لها عنده لا إشكال تردين عليه حديقات، طب بكل مال لها مطلقا لا إشكال أيضا. فلو أنهما اتفقا على أكثر أو أقل فلا إشكال، لو حصل الخلع على من أكثر أو أقل فلا إشكال. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنهما كان يقولان: لا رضاعة بعد الحولين.
نعم. ما ورد أي لا رضاعة، لا حكم للرضاعة بعد الحولين، ليس باعتبار الواقع، الواقع قد يقع في رضاعة بعد الحولين، لكن المعنى أنه لا حكم للرضاعة بعد الحولين، وهذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم. ولكن ذابت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت الرضاع في الكبر، وجماعة من أهل العلم معتمدين على قصة سالم. وقصة سالم كما شهدت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات بأنها خاصة بسالم، ولا يتعدى حكمها سالما، وذلك لورود الأدلة الكثيرة على أن الرضاعة بعد الحولين لا أثر لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما رضاعة من المجاعة، وقال: ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وقال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذا تمت الرضاعة عند الحولين، فالرضاعة بعد الحولين ليست بالرضاعة التي ترتب عليها الأحكام، يبقى إنها الرضاعة من المجاعة. ولهذا عد الفقهاء الرضاعة من المجاعة كقاعدة إنما تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، فكذلك أيضا مثل هذه القاعدة: إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة، وهذا يكون في الحولين. وهل يكون بالفطام ولو كان قبل الحولين؟ هذا قول لأهل العلم، منهم من قال المعتبر في ذلك الفصال: فلو أنها فطمته قبل الحولين، قبل الحولين، فإن الرضاعة بعد ذلك غير مؤثرة، والصحيح اعتبار الحولين، والصحيح اعتبار الحولين حتى لو أن الفصال قد وقع قبل الحولين. يبقى إذن القول بأن حكم الرضاعة يكون بعد الحولين هذا قول مردود وضعيف، لأن الأدلة من القرآن ومن السنة تدل على خلافه. من القرآن قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقال: ما أنبت اللحمة، إذا حصل تأثير في هذا الإنبات. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس طيبا، ولا تكتحل، ولا تمتشط، وكان لا يرى بأسا أن تلبس البرد.
نعم، أي لا تتزين بأي لون من ألوان الزين، هذا هو الحداد، هذا هو الحداد، ومن ذلك لبس الذهب. فتتربص أربعة أشهر وعشر، لا تمس شيئا من ذلك. وهل هذه في المدخول بها أو تتعدى غير المدخول بها؟ الجواب: تتعدى. فالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء دخل بها أو لم يدخل بالوفاة، سواء دخل بها أو لم يدخل، فإذا مات عنها فإنها تعتد هذه العدة، فتكون عامة في المدخول بها وغير المدخول بها. إنما لو طلق قبل الدخول فلا عدة عليه، إذا كان طلاق قبل الدخول فلا عدة عليه، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إنما المتوفى عنها زوجها تشتري، ولهذا يستقر المهر لها كاملا بالوفاة، يستقر المهر كاملا. إنما لو طلق قبل المس وقبل الدخول فإن لها نصف المهر أما إذا توفى عنها توفي عنها زوجها فإنه ماذا؟ فإنه تعتد منه الأربعة عشر وعشرا ويستقر لها مهر كاملا. نعم نعم هي تعبدية، لأننا قلنا الرحم وبرة الرحم ماذا يحصل بهذا الأمر. نعم نعم لو إيه لو كان شيء يضرها فيكون هذا دفع الأذى والتطبب وليس للتزين. لو احتاجت شيء ككح للتطبب وليس للتزين إذا كانت كذلك لا بأس. نعم بعد الطهارة ما له نعم تترك، لأن هذا ليس بواجب عليه، هذا ليس بواجب عليه فتترك ذلك. نعم لو جاء النص بهذا هات كذا هات. نعم 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 بغير عوض خلع بغير عوض كيف طيب شوف عند غيره شوف الخلع بغير عوض شوف كذا كلام الفقهاء فيه. نعم نعم بل حتى على القول حتى في خلاف، لأن الخلع هذا حده ذكر الخلع ذكر العوض. فشوف ابن عبد البر أو ابن المنذر أو كذا اللي هو هل يصح الخلع بغير عوض. نعم 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 ماله تأثم ولكن عدتها قائمة على ما يعني، لكن تأثم إذا خرجت من غير موجب تأثم. نعم عدة إيه تعتد بالأربعة أشهر الأربعة أشهر وعشر. نعم نعم
قال أم عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار.
طيب ليه في من هذا الحديث من أول؟
قالت أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار.
نعم يعني هذا يستثنى، يكون هذا من المستثنيات. نعم يكون هذا المستثنيات، يعني تمس الطيب إلا عند الطهر من الحيض لو أنها تبعت موضع الدم. نعم ولعل هذا والله أعلم لأنه يخفى ولا يظهر، لأنه يخفى يكون في داخليا ولا يكون في الثوب الذي تلبسه ظاهرا. نعم فهذا مما يخفى لا مما يظهر. نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء 30 درهما أو ما شابهها.
هذا على زمانه لعله، ولكن ليس هناك حد في ذلك، ومتعون على المسيء قدره وعلى المسيء قدره، فهذا يرجع فيه إلى حاله ولا يحد بشيء. نعم نعم هذا يا أحمد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى: وقد اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض على قولين. نعم. هما روايتان عن أحمد. إحداهما كقول أبي حنيفة والشافعي، وهي اختيار أكثر أصحابه، والثانية يصح كالمشهور في مذهب مالك، وهي اختيار الخرقي. وعلى هذا القول فلا بد أن ينوى بلفظ الخلع الطلاق، ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخا على الروايتين، نص على ذلك أحمد رحمه الله، فإنه لو أجاز أن يكون فسخا بلا عوض لكان الرجل يملك فسخ النكاح ابتداء ولا يحسب ذلك عليه من الثلاث، وهذا لا يقوله أحد، فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم جعل الطلاق بغير عدد كما كانوا في الجاهلية، وفي أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد، فلو كان لفظ الفسخ أو غيره يقع ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ الطلاق، ومعناه معنى الطلاق بلا عدد، وهذا باطل. وإن قيل هو طلاق بائن قيل أشد، هذا أشد بطلانا، فإنه إن قيل إنه لا يملك إلا الطلاق الرجعي ولا يملك طلاقا بائنا بطل هذا، وإن قيل إنه يملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث لزم المحظور، وهو أن يطلق المرأة كلما شاء ولا يحسب عليه من الثلاث. ولهذا لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سؤال لا يكون فسخا، إنما النزاع فيما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض هل تملك ذلك، على قولين.
الأخيرة يعني أنه لو طلق بلفظ الخلع فلا يعد هذا فسخا، يكون هذا طلاقا، ولهذا ينوي بالخلع الطلاق. إذا ما يكون هو الخلع الذي تملكه أو الذي يحصل به الفسخ وتملك نفسها به، إذا ليس هذا هو خلع يكون فسخا لابد أن يكون فيه عوض، إنما الكلام هنا يكون في الخلع الذي ينوي به الرجل الطلاق، وبالتالي يكون طلاقا لا يكون خلعا تملك المرأة فيه أمرها. هات آخر سطرين. قال:
ولهذا لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سؤال لا يكون فسخا.
تمام. وإنما إذا ليس هو الخلع المعروف، إذا الخلع المعروف هذا فسخ.
وإنما النزاع فيما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض هل تملك ذلك، على قولين.
وفي أول الكلام بعدما ذكر القولين قالوا القول الثاني في أول كلامه.
وقد اختلف العلماء في صحة الخلع بغير عوض على قولين، هما روايتين عن أحمد، إحداهما كقول أبي حنيفة والشافعي وهي اختيار أكثر أصحابه، والثانية يصح كالمشهور في مذهب مالك وهي اختيار الخرقي. وعلى هذا القول فلا بد أن ينوي بلفظ الخلع الطلاق ويقع
هذا لازم ينفي بلفظ الخلع، إذا ليس هو الخلع المعروف، الخلع المعروف الذي تملك به نفسها هو أن تبذل عوض ذلك، وهو أن ترد إليه الحديقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأته ثابت: أتردين عليه حديقته، يبقى ده شرط في الخلع الذي يكون في الفزع، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال: خذ الحديقة. يبقى إذن هذا فيه بيان أن الخلع الذي يكون فسخا ويترتب عليه أحكام ذلك فتملك المرأة نفسها وتكون بائنة بينونة صغرى هو الذي يكون على عوض، لكن هل هذا العوض يلزم أن يكون هو الذي دفع أو أكثر أو أقل، هذا الراجح أنه لا يلزم أن يكون ما دفع، بل لو أنه قال أنا أريد أكثر، لأنه قد تختلف العملات، واحد دفع لامرأة من 20 سنة أو 30 سنة مثلا 2000، جاب له مثلا 100 جرام كانوا 2000 جنيه، فالآن يقول لا أنا أريد 100,000 مثلا، فهذا له. نعم. صغرى الخلع بينهما صغرى، ما في بينهما كبرى، الخلع بينهما صغرى، تملك نفسها لكن يحل له أن يرجع بمهر عقد جديد. هذا ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة. قال: وإن خالعها على غير عوض كان خلعا ولا شيء له. اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، فروى عنه ابنه عبد الله قال: قلت لأبي: رجل علقت به امرأته تقول اخلعني، قال: قد خلعتك. قال: يتزوج بها ويجدد نكاحا جديدا وتكون عنده على 2، فظاهر هذا؟ قال: فظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض، وهو قول مالك، لأنه قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق، ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة إلى فراقه فتسأله فراقها، فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع فصح، كما لو كان بعوض. قال أبو بكر الخرقي: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء، فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجع ولا يكون فسخا. والرواية الثانية: لا يكون خلع إلا بعوض. روى عنه مهنة إذا قال لها اخلعي نفسك، فقالت خلعت نفسي، لم يكن خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق فيكون ما نوى. فعلى هذه الرواية لا يصح الخلع إلا بعوض، فإن تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا رجعيا، لأنه يصلح كناية عن الطلاق، وإن لم ينوي به الطلاق لم يكن شيئا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.
نعم، هو الصحيح. والأول أيضا في حتى في الأول يقول: وإن طلقها كان من قبل الرجال فلا يقع بذلك،
فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة،
يبقى طلاق، يبقى ما هو بخلع، ويكون هذا كناية، يعني يكون هذا من الكناية. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها ولم يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها.
المطلقة قبل الدخول لها حالتان: إما أن يفرض لها فرضية، فحينئذ إذا طلقها فلها نصف ما فرض، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طب إذا لم تكن فريضة، ودي الحالة الثانية، يمتعها متاعا ويعطيها شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طيب، أما إذا دخل بها فإن لها المتعة، كما قال سبحانه: وللمطلقات متاع. لكن هل هذه المتعة تكون واجبة أو تكون مستحبة؟ على قولين عند أهل العلم، والأقرب أنها تكون مستحبة. نعم. زوج؟ لا لا لا، يمضي على قضاء القاضي. الزوج يعتقد عدم الوجوب والقاضي يعتقد الوجوب وقضى له بها، ينفذ الزوج، ينفذ القضاء، ليس على ما يرجحه الزوج. نعم، على ما قضي به. نعم. لو لم يسمي لا ودخل بها فلها مهر المثل، إذا لم يسمي لا شيء لكنه دخل بها يبقى هذا يكون لها مهر المثل.
ما ورد عنه في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أربعة أقوال، هي القول الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هي الصبر، القول الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هي الظهر، القول الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، القول الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هي فيهن فحافظوا عليهن كلهن.
نعم، والراجح أنها العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نعم صلاة العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن.
نعم، هذا معنى من معاني القنوت، طول القيام وقراءة القرآن، كما جاء في الحديث أيضا أفضل الصلاة طول القنوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق القنوت ويراد به الدعاء، والذي يقال دعاء القنوت أو القنوت في النوازل يعني الدعاء. نعم.
ورد عنه في قوله تعالى مثل الذين
استدل بها أيضا ما من رأى نسخ الكلام في الصلاة كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيح، كنا نتكلم في الصلاة فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا إليه قانتين سكتنا، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال من سبيل الله عز وجل الحج وصلة الرحم.
نعم. ما ورد وكل ما يدخل في الطاعة. نعم، لكن أعظمه الجهاد، أعظمه الجهاد في سبيل الله. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم ولا التمر إلى التمرة، إنما الفقير من أنقى ثوبه ونفسه لا يقدر على غنى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا فذلك الفقير.
نعم.
ورد عنه في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا مر بهذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال إن هذا إلا إحصاء شديد.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه تلا هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقال والله لئن أخذنا الله بهذا لنهلكنا، ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه.
نعم. قال المحشي أقول من هذين أثرين
قال أقول من هذين الأثرين في معنى هذه الآية تبين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبكي عند قراءته لهذه الآية أو عند سماعه إياها، وقد ثبت هذا عنه كما سبق بيانه فيما مضى، لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم آنفا يفيد أن ابن عمر لم يكن يعلم بنسخ هذه الآية أول الأمر، فلما بلغه ذلك امتنع عن البكاء، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال بالنسخ في هذه الآية، فربما يكون قوله بالنسخ من قبيل مرسل الصحابي، ولينظر في ذلك الخبر الآتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها.
نعم، يحاسبكم بالله، فيكون هذا في ظاهرها يعني فيها المؤخذة لما يحدث الإنسان به نفسه، فتكون هذه الآية قد نسخت بعد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإليك المصير لكل فلان وسعها لا ما كسب عليه اكتسب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال ابن كثير قوله أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه, ابن الجوزي, أما إبداء ما في النفس فإنه العمل بما أضمره العبد أو النطق, وهذا مما يحاسب عليه العبد وأخذ به, وأما ما يخفي في نفسه فاختلف العلماء في المراد بالمخفي في هذه الآية على قولين. أحدهما أنه عام في جميع المخفيات وهو قول الأكثرية, واختلفوا هل هذا الحكم ثابت في المؤاخذة أم منسوخ على قولين. أحدهما أنه منسوخ بقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, هذا قول المسعود وابي هريرة وابن عباس في رواية, والحسن والشعبي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد ومقاتل. والثاني أنه ثابت في المؤاخذة على العموم, أنه ثابت في المؤاخذة على العموم, فيؤاخذ به من يشاء ويغفر لمن يشاء, فيؤاخذ به من يشاء ويغفر لمن يشاء. وهذا مروي عن ابن عمر والحسن, واختاره ابو سليمان الدمشقي والقاضي ابو يعلى, وروى ابن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال هذه الآية لم تنسخ, ولكن الله عز وجل اذا جمع الخلائق يقول لهم اني مخبركم مما اخفيتم في انفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي, فاما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم, وهو قوله تعالى يحاسبكم به الله يقول يخبركم به الله, وأما أهل الشرك والريب فيخبروا بما أخفوا من التكذيب, وهو قوله تعالى فيغفر لمن يشاء يعني المؤمنين ويعذب من يشاء يعني الكافرين, والأكثرون على تسكين راء فيغفر وباء يعذب منهم ابن كثير ونافع أبو عمرو وهكذا, إلى أن قال ابن الأنبري وقد ذهب قوم لأن المحاسبة هنا هي اطلاع الله أو اطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنيا ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء. قال والذي نختاره أن تكون الآية محكمة لأن النسخ إنما يدخل على الأمر والنهي, وقد روي عن عائشة أنها قالت أما ما أعلنت فالله يحاسبك به وأما ما أخفيت فما عجلت لك به العقوبة في الدنيا. والقول الثاني أنه أمر خاص في نوع مخفيات, ولأرباب هذا القول فيه قولان, أحدهما أنه كتمان الشهادة قاله ابن عباس في رواية وعكرمة والشعبي, والثاني أنه الشك واليقين قاله مجاهد. فعلى هذا مذكور تكون الآية محكمة. يعني لخص في الأول فقال أما ما يخفي في نفسه فاختلف العلماء في هذا المخفي على القولين, الأول أنه عام في جميع المخفيات وهو قول أكثرين, والثاني وقول أكثرين واختلفوا هل هذا الحكم ثابت في المؤاخذة أم منسوخ أيضا على قولين, هل هو عام في جميع المخفيات, فمن قائل هو عام في جميع المخفيات جميع ما تخفي, ثم هل هذا منسوخ أم لا, هذا على قولين. نعم, والذي يظهر على كل حال في الجمع بين هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجوز الأمة عما حدث به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به, أن حديث النفس إن كان طارئا فهذا لا مؤاخذة فيه, وأما إذا استقر في النفس وتمكن وتمنى العبد أن لو فعل شيئا من المعاصي أو كذا هذا الذي يأثم عليه إثم النية. فسواء قلنا بأن هذه الآية نسخت كانت تتناول جميع المخفيات وأنها نسخت, أو قلنا بأنها لا تتناول جميع المخفيات بل إنها تكون فيما يتعلق بما أصرت النفس عليه, فهذا الذي دلت الأدلة على أنه سيئة لكن سيئة تتعلق بالنية كما جاء في حديث الأربعة نفر, وفيه فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. إذن إما أن نقول هذه الآية كانت تشمل جميع المخفيات وبالتالي نسخت، وإما أن نقول بأنها غير منسوخة وحينئذ لا تشمل جميع المخفيات، بل يكون المخفي الذي يدخل في حد السيئة، والمخفي الذي يدخل في حد السيئة هو ما أصر عليه الإنسان لا ما طرأ وكان حديث نفس عابرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به ما لم تتحدث به. يبقى هذا واضح في أن نوع المؤاخذة هنا فيما أضمره الإنسان في نفسه يكون شيء إما كان عاما فنسخ أو شيء يبقى فيدخل تحت الإثم. نعم.
سورة آل عمران ما ورد عنه في قوله تعالى.
طيب لعل نكتفي بهذا ونقف عند آل عمران. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الإيه؟